بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا سيد الأوصياء المنتجبين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: حتى قالت قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع، ولكن لا علم له بالحرب، لله أبوهم، وهل أحد أشد لها مراسا مني وأطول مني فيها أباعا؟ لقد نضت بها وأنا دون العشرين، وها أنا ذا قد ذرفت على الستين، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حياة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مثال للعطاء بلا حدود في سبيل الدين والمجتمع، ولهذا يحق لأتباعه بل ينبغي منهم أن يتأملوا في هذه الجوانب منتقلين منها إلى عبرتها وإلى الاستفادة منها، حتى يتمثلوا شيئا من صفاته في العطاء، ويعرفوا أن قيمة الإنسان هي بمقدار ما يعطي لدينه وما ينفع مجتمعه. لا بد لنا ونحن نريد أن نشير إلى هذه الجهة أن نتأمل قليلا في العصر الإسلامي الأول، لنكتشف فيه كما يكتشف كل مراقب له أن هناك ثلاثة خطوط في تاريخ المسلمين. الخط الأول هو الخط الأموي المتآمر على الدين، والخط الثاني هو الخط القرشي المصلحي، والخط الثالث هو الخط العلوي المبدئي. الخط الأول لم يؤمن حقيقة بأن رسالة الإسلام رسالة ربانية، وبالتالي فلا معنى لأن يضحي في سبيلها أو أن يفقد حياة أفراده من أجلها. تارة يرى أن الأمر هو قضية ملك ورئاسة، وأخرى يرى أن محمداً صلى الله عليه وآله كان رجلاً طموحاً لم يزود برسالة، وإنما تلعب بالملك، وبالتالي استطاع أن يسيطر على الناس. ومن يكون لديه هذا التفكير لا ينتظر منه أن يضحي أو أن يقاتل أو أن يجاهد في سبيل هذه الفكرة. وحديثنا لن يكون حول هذا الخط، يحتاج إلى فرصة أطول للحديث فيه وفي صفاته وفي شخصياته. الخط الثاني هو الخط القرشي المصلحي. السمة العامة لهذا الخط كانت الإسلام الظاهري، ولكن كانوا يتعاملون مع الدين بمنطق تجاري دنيوي. نعطي لهذا الدين بمقدار ما نأخذ أو نصف ما نأخذ، نعطي له مالا نكسب سمعة وتقدما بين الأتباع، نعطي دعما ونصرة حتى تكون لنا الرئاسة والزعامة والخلافة، نتقدم في المواضع التي لا خطر فيها، أما قضية المبادرة إلى التضحية ومواجهة الموت فهذا ليس فننا وليس تخصصنا ليكن تخصص آخرين. في الكلام خذوا ما شئتم، ولكن في الفعل الذي يكلف هذا أمر فيه شيء من التفكير والمشاورة والمراجعة. الخط المصلحي هذا شكاه أمير المؤمنين عليه السلام، وكان يتحدث عنه لا بنفس الطريقة التي يتحدث فيها عن الخط الأول، فقد كان بالنسبة للخط الأول واضحا وصريحا في الاتهام وفي الإدانة، عندما جاء أبو سفيان إلى أمير المؤمنين بعد وفاة رسول الله وقال له: إن شئت لأملأن البر لك خيلا ورجالا. قال: يا أبا سفيان، إني عرفتك مذ عرفتك تكيد للإسلام وأهله، ليس غرضك في هذا نصري، وإنما أنت تريد في هذه الأثناء أن ينهدم البناء من الأساس. الخط الثاني كان يتحدث عن بهذه الطريقة، بطريقة: اللهم إني أستعديك على قريش، فإنهم أكفأوا إنائي وأجمعوا على منازعتي أمرا كنت أحق به من غيري. لقد قالت قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع، إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب. هناك إذن خط آخر يتعاطى مع هذه القضية بنحو لا ينسجم مع علي. هذا الخط يقول إن هذا إن قريش تكره أن تجتمع الخلافة والنبوة في أسرة واحدة. لا يمكن أن يكون صغير السن هو الخليفة وهو الإمام، بينما كبار السن موجودون وهم يجلسون في الصفوف الخلفية. هذا لا يتناسب مع القيم القرشية. ينبغي تكييف دين الإسلام مع ما تؤمن به قريش، لا بد أن نصبغ الدين بصبغة قرشية ونعطي له
أمثلة قرشية وألوانا قرشية خاصة. والخط الثالث كان الخط المبدئي الذي يمثله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وتبعه فيه من تبعه. هذا الخط يمكن اكتشافه من خلال جهاد أمير المؤمنين وعطاء أمير المؤمنين. لم يكن يراهن على الدنيا أبدا، ولم يكن يفكر في أجر أو ثناء من أحد، ولم يكن ينتظر أوسمة حتى من رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يعرف أصحاب هذا الخط ويعطيهم وساما إثر وسام ويظهر شأنهم، مع أنهم لا يريدون ذلك ولم يسعوا إليه ولم يجعلوا في جهادهم أنهم سيحصلون على ثناء وعلى مدح من رسول الله صلى الله عليه وآله. كان لسان حالهم القلبي الخفي: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف لو فعلنا هذا، لو رجونا غير الله، لو تاجرنا الدين بالدنيا وبعنا التضحيات لأجل الزعامة وعملنا ما عملنا لأجل الشهرة ولأجل أن يكون لنا بين الناس الموقع، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. أمير المؤمنين عليه السلام في طليعة هذا الخط، إمام المؤمنين، إمام المتقين، أول فدائي في تاريخ الإسلام، عرف كيف يقدم روحه فوق راحته من دون أن يرجو ثناء فضلا عن الجزاء، من دون أن يرجو مدحا فضلا عن الأجر. هكذا كان أمير المؤمنين منذ الثانية عشر من عمره وهو على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله. تجمع قريش، نفسها قريش التي فيما بعد ستصبح المنازعة لعلي عليه السلام، ولكن بألوان أخرى وبرايات إسلامية وبألفاظ إسلامية، ولكن الجوهر هو الجوهر. تجمع قريش على أن تقتل رسول الله صلى الله عليه وآله، فتجمع 30 من عتاتها وفتاكها لكي يقتلوا النبي على فراش نومه ومبيته، فينتخب لهذه المهمة عليا سلام الله عليه. فيقول علي له: يا رسول الله، وتسلم أنت فداك أبي وأمي؟ كل الظواهر كانت تشير إلى أن الذي ينام هنا يقتل، الظواهر كلها تقول أن النائم هنا مقتول، ولكن لا يهم، إذا كان النبي يسلم ويبقى حيا وتسلم فداك أبي وأمي؟ قال: نعم. قال: إذن لا أبالي. وبات على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله، ومع الفجر جاء هؤلاء الفتاك معهم 30 سيفا كأنها شعل النار لكي يقتحموا هذا المنزل وهذا البيت. قال بعضهم: دعونا نرمي عليه الأحجار حتى يقوم ويذوق حر السيوف وعض السلاح، لا نريد أن نقتله وهو نائم فلا يشعر بالألم، دعونا نرمي عليه الأحجار حتى ينهض ويجد مس الحديد. فرموا عليه الأحجار وهجموا عليه، وإذا بعلي يقوم في وجههم يصرخ صرخة من صرخاته ردتهم على أعقابهم منهزمين. يحق هنا أن يباهي الله بعلي ملائكته كما ورد في الرواية، وينشر ثناءه وذكره، لأنه لم يسعى للثناء ولا للذكر، وإنما كان غايته أن يسلم رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ينادي في قريش: أنني من كان له أمانة عند النبي فأنا خارج بعد 3 أيام ضحى، وكان ذلك تحد، كان ذلك تحديا ما بعده تحد لهذا المجتمع الذي رأى المسلمين يذهبون إلى الحبشة ليلا ويذهبون إلى المدينة مستسرين، وإذا بغلام شاب يقول: أنا ذاهب إلى المدينة ضحى بعد 3 أيام. فكبر ذلك على قريش: كيف يخرج هذا بهذه الطريقة؟ هذا كسر لكبرياء قريش وإهانة لفرسانها. فجمعوا له من عبيدهم وشجعانهم وأمروهم بأن يردوه عن مسيره، وتبعه هؤلاء في طليعتهم رجل عبد من العبيد الشجعان اسمه جناح، فقال له: ارجع ورجع الضعائن. قال: فإن لم أفعل، يقول أمير المؤمنين، قال: لنرجعن بأكثرك شعرا، يعني نرجع برأسك إلى مكة. قال: افعل إن شئت. فاختلف ضربات، وبدل أن يأخذ رأس علي أهدى علي رأسه إليه، ورجع به أصحابه إلى مكة منهزمين خائفين. حالة الفداء وحالة العطاء والتوجه إلى التضحية، وأن يكون ذلك من غير حسابات مادية ومن غير حالة تجارية، كانت صفة علي عليه السلام منذ بداية أمره، حتى إذا جاء إلى المدينة المنورة وكانت بدر، وتحدثنا وقلنا أن علي عليه السلام التقط فرسان قريش وكبارهم لكي يأتي على حياتهم، حتى لقد ذكر بعض المؤرخين أن علي عليه السلام قتل من القرشيين من زعمائهم وذوي الشخصية فيهم 34 في الواقعة، وتقاسم المسلمون باقي 36 من الذين قتلوهم. يعني أن عليا بناء على هذه الرواية قتل نصف القتلى، واشترك المسلمون في النصف الآخر. وإذا جاءت أحد وفر من فر فيها وانهزم من انهزم فيها، أولئك الرجال الذين كانوا يدخرون حياتهم للمستقبل ويقولون: لا ينبغي أن نضحي لأننا سوف نكون الزعماء ولأننا سوف نقتسم الغنائم، ولكن عليا كان في المقدمة وراية رسول الله بيده لم تنثني ولم تنحني ولم تسقط، وجاهد وقاتل وثبت بينما فر أولو الحول والطول والقوة وانهزموا، وبعضهم وصل إلى البحر الأحمر من هزيمته وخوفه من أن يتبع، وأسر بعضهم في نفسه أن ينقلبوا ويهاجروا الكفار ويأخذوا منهم أمانا، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. لا تفكروا في ملجأ آخر ولا في مكان آخر، الله هو المولى والله هو الناصر والله هو الحفيظ. كان هذا في أحد، وعندما بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، وهنالك أيضا ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وعبر عمرو بن عبد ود العامري إلى الجهة الأخرى من الخندق وظل يركض بفرسه بين الصفين. يا أصحاب محمد، ألا تقولون أن الجنة قد خلقها الله لكم وأن النار قد خلقها لنا؟ من منكم يريد أن أجهزه إلى الجنة؟ ولقد مللت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ ألا من مبارز؟ ألا من مقاتل؟ أين جنتكم التي تريدون الذهاب إليها؟ يوم غصت بجيش عمرو بن ود لهوات الفلا، وغاض فضاها وانثنى المصطفى يحدث عما يؤجر الصابرون. في أخراها قائلا: إن للجليل جنانا ليس غير المجاهدين يراها، من لعمرو وقد ضمنت على الله من جناني. أعلاها: يا قوم، من يبرز لعمرو وله الجنة إن قتله أو قتل معه. آنئذ انبر المصطفى: إن للجليل جنانا ليس غير المجاهدين يراها، من لعمرو وقد ضمنت على الله من جنانه، له على الله من جنانه أعلاها. فالتووا عن جواهي كسوام لا تراها مجيبة من دعاها، وإذا هم بفارس علوي ترجف الأرض خيفة إذ يطاها. فانتضى مشرفيه فتلقى ساق عمرو بضربة فبراها. يا لها ضربة حوت مكرمات، لم يزن ثقل أجرها ثقلاها. هذه من علا إحدى المعالي، وعلى هذه فقس ما سواها. الفداء والعطاء اللامحدود عند علي ليست بيضة الديك ولا يتيمة الدهر، وإنما هو الحالة المتكررة، وإنما هو الشيء الدائم. وله يوم خيبر فتكات كبرت منظرا على من يراها، وله يوم خيبر فتكات كبرت منظرا على من يراها. النبي صلى الله عليه وآله يقابل هذا الجيش اليهودي يوم قال النبي: إني لأعطي رايتي ليثها وحامي حماها. فاستطالت أعناق كل فريق ليروا أي ماجد يعطاها. من هو هذا الذي يتحدث عنه النبي؟ لأعطين الراية رجلا كرارا غير فرار، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. أين وارث العلم والحلم مجير الأيام من بأساها؟ أين ذو النجدة الذي لو دعته في الثريا مروعة لباها؟ فأتاه الوصي أرمد عينا فسقاه من ريقه فشفاها، ومضى يطلب الصفوف فولت عنه علما بأنه أمضاها. وبرى مرحبا بكف اقتدار أقوياء الأقدار من ضعفاها، ودحى بابها بقوة بأس لو حمتها الأفلاك منه دحاها. إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب، من أتاه أتاها، وهما مقلة العوالم يسراها علي وأحمد يرناها. تتعب أيها المتحدث وتتعب إذا أردت استقصاء مواقف البطولة لعلي بن أبي طالب، وتعجز وتعجز لو أردت أن تتأمل في كل موقف وفي كل خطوة. هذا سيد الموحدين، هذا أول المسلمين، هذا صياغة رسول الله، هذا معجزة رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي عندما يسأله أحدهم من تكون، هل أنت أفضل أم فلان أم فلان، إلى أن يصل إلى النبي يقول له ويحك أنا عبد من عبيد محمد. ليس لي فضل إلا ما صنعه رسول الله، ولقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، يضمني جسده ويشمني عرفه، ويرفع كل يوم لي من أخلاقه علما أقتفي أثره، فما وجد لي خطلة في فعل ولا زلة في قول. علي عليه السلام وجد في رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك النبي المعلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين، فأخذ منه وفداه بنفسه، ولم يترجع على أثر ذلك أي شيء، لم يرجو حتى أن يقول له رسول الله صلى الله عليه وآله برز الإيمان كله إلى الشرك كله، ولم ينتظر أن يقول له النبي ضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين. لكن هذا عطاء الله عز وجل لمن يعطي لله بلا حدود، وعلينا أن نتعلم. إذا أردنا أن نعطي لله لا ينبغي أن نفكر بمنطق الدنيا، نعطي الله كذا لكي يعطينا كذا في الدنيا، نقدم للمجتمع هذا لكي يكافئنا المجتمع كذا وكذا، هذا على خلاف سيرة أمير المؤمنين. علي عليه السلام قدم كل ما كان لديه في سبيل أن تعلو راية الدين، في الحرب كان هكذا، وفي السلم يصوم علي وفاطمة الزهراء شكرا لله عز وجل على شفاء الحسنين، فيأتي سائل مسكين ويتيم وأسير، فيتصدق علي وفاطمة بما كان لهما الإفطار، ويبقيان طاويين إلا من الماء 3 أيام حتى عاد كالفرخ الذي ينتفض من شدة الجوع. وينزل الأمين جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله: يا محمد ليهنأك هذا الأمر، البشرى من الله عز وجل إليك، هذه العائلة، هذه الأسرة، هذه العترة، هذه الصفوة، ما ذاك يا جبرائيل؟ قال: هذه تحفة الله إليك، اقرأ يا رسول الله. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إلى أن يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ليس في هذا الموقع، في كل حياته، في كل أموره، في كل قضايا، حتى في نزوله عن حقه وخلافته وولايته، كان لأجل خدمة الله عز وجل ودين الله وخدمة المجتمع. علينا أن نفكر في مثل هذه الليلة. أنت أيها الشاب، أنت أيها الكاهن، أنت أيتها المؤمنة، تساءل ونتساءل جميعا: أنا أتشرف بالانتماء إلى أمير المؤمنين عليه السلام، ماذا قدمت لدين الله لوجه الله، وماذا قدمت في خدمة هذا المجتمع من أجل الله، وماذا صنعت، كم تنازلت عن ذاتي وعن مصالحي وعن قضاياي الخاصة من أجل الله عز وجل. يتساءل، ينبغي أن يتساءل الإنسان منا حتى يقتفي أثر أمير المؤمنين سلام الله عليه. علي عندما يحدث ما يحدث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أنا أعرف موقعي، أعرف منصبي، أعرف فضيلتي، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، لكن ماذا أصنع؟ فصبرت وفي العين شجا، فصبرت وفي الحلق شجا، وفي العين قذا، أرى تراثي نهبة، لكن لا يهم، فخشيت إن أنا نهضت وقاومت وواجهت، فخشيت أن يثلم في الإسلام سلم يكون أعظم علي من فوات إمرتكم هذه، وإنما هي متاع أيام قلائل. إذا كان غيري مستعد لأن يخوض المعارك إلى الأخير، إلى أن ينهدم الإسلام، لا مانع لدي في أن ينهدم الدين، المهم أن يكون حاكما وسلطانا، فأنا لا يكون لي هذا الأمر أبدا. أنا أخشى إذا أنا نهض أن ينهدم شيء من الإسلام، يثلم فيه ثلم، يفتق فيه فتق، ويكون ذلك أعظم من فوات إمرتكم هذه، وإنما هي متاع أيام قلائل. ما قيمة هذه الإمرة؟ ابن عباس يقول: دخلت عليه بعد أن جاءت إليه الخلافة ليزينها لا لتزينه، دخلت عليه فرأيته يخصف نعله بيده، فالتفت إلي وقال لي: يا ابن عباس، ما قيمة هذه النعل؟ فاستحييت، هذه إذا هي جديدة ما تساوي شيء، فكيف إذا كانت ممزقة ومرقعة؟ قلت له: يا أمير المؤمنين، لا تساوي شيئا. قال لي: فإن إمرتكم أهون عندي منها، إلا أن أقيم حقا أو أن أدحض باطلا. إمرتكم مو بس ما تستحق أن أنا دمي يروح في سبيله، مو بس ما تستحق أن أنا أخوض حرب فيها، ما تسوى فردة حذاء ممزق. هذه الزعامة التي تتقاتل عليها الجيوش وتسفك في سبيلها الدماء، وفي تاريخ المسلمين من الأمثلة ما لا يعد ولا يحصى على ذلك، لكنها بالنسبة إلى علي أهون عندي، لا، ليس فقط أهون من هذه، أهون عندي من عفطة عنز كما في إحدى خطبه عليه السلام. لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم، لألفيتم دنياكم هذه أهون عندي من عفطة عنز، لا تسوى شيئا. علي عليه السلام يقدم لمجتمعه ذلك العطاء، لدينه ذلك العطاء، من غير أن يحدده بحد، من غير أن يشترط شرطا. أنا أقدم هذا إذا كانوا جماعتي أعطي، مو جماعتي لا ما أخدم، أخدم هؤلاء إذا كانوا أهل قريتي، إذا مو أهل قريتي ما لي شغل فيهم، أتحرك مع هؤلاء إذا كنت من جماعتهم وهم من جماعتي، إذا مو من جماعتي ولا من جماعتهم لا يهمني أمرهم. هذا حال بعض المسلمين، وذاك سمو علي بن أبي طالب. يقول سلام الله عليه: وهذا أخو غامد وقد وردت خيله الأنبار، وأزال خيلكم عن مسالحها، وقتل حسان بن حسان البكري ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع قلبها وقلائدها ورعثها ما تمتنع عنه إلا بالاستعطاف والاسترحام، ثم انصرفوا وافرين، ما نال أحدا منهم كلم ولا أريق لهم دم، فلو أن امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان عندي ملوما بل كان عندي جديرا. امرأة معاهدة يعني امرأة ذمية مسيحية ليست مسلمة، مو بس ليست على مذهب أمير المؤمنين عليه السلام، ليست مسلمة أصلا وإنما هي مسيحية، لكنه يقول لو أن شخصا مسلما مات لأن امرأة مسيحية في داخل دولة الإسلام قد ظلمت واضطهدت، هذا هو الموقف الطبيعي الذي لا يعاتب عليه، بل هو الموقف الطبيعي الذي يكون. أي ألق عند هذا الرجل، أي سمو عند هذا الرجل، أي شخصية صاغها رسول الله صلى الله عليه وآله. وعلينا نحن أيها الإخوة أيها الأحبة أن نقتفي أثر هذا العظيم، أن نعمل لله من دون شروط، أن نخدم المجتمع من دون حدود، أن لا تحدنا الآراء والتجمعات والأفكار والتوجهات، وإنما نعطي لله ولخلق الله عيال الله ما هو في قدرتنا وما هو في إمكانيتنا، من غير نظر إلى هذه العناوين، أن نتاجر مع الله عز وجل بالعملة التي تنفق في سوقه وهي عملة وجه الله عز وجل، لوجه الله، لأجل الله، للآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وإنما يريدون وجه الله، يريدون العاقبة التي هي للمتقين. أعطى علي عليه السلام في نصف قرن من الزمان وأكثر من ذلك، من عمر التاسعة ودونها أيضا في إسلامه وإلى سن 63، يقول قد نهضت بها، أي بالحرب، وإلا كان هناك جهاد مختلف قبل ذلك، وأنا دون 20 وها أنا ذا قد ذرفت على 60، لكن ما الذي صنعت هذه 50 عاما في قلب علي بن أبي طالب؟ أي هم حمله هذا الرجل؟ أي غم احتوى عليه في قلبه؟ أي مصائب قد لاقاها؟ يقول الشاعر: مبتداه مع النبي يقاسي حرب أعدائه، وذا منتهاه كم تمنى الموت المريح، وما ظنك فيمن بالموت درك مناه، قال: ما يمنع الشقي أما آن شقاه، يا رب عجل شقاه. ما الذي حصل من المصائب والمتاعب لعلي إلى حد أنه كان يمسح شيبته الكريمة ويقول: أما آن أن يبعث أشقاها فيخضبها من دمها؟ ما الذي جرى لك يا أمير المؤمنين؟ هل تتذكر باستمرار ما الذي جرى على سيدة النساء الطاهرة من المآسي؟ هل هذا يؤرقك باستمرار؟ أم هي الطاعة العرجاء التي كنت تراها في بعض الأصحاب؟ أنت تريد أن ترفعهم إلى الملأ الأعلى وهم يريدونك أن تنزل إلى الدرك الأدنى، أنت تريدهم أن يكونوا علويين وهم يريدونك أن تكون أرضيا، وهذا الذي كان يؤرقك؟ أم ماذا سيدي؟ بقي الإمام عليه السلام في مثل هذه الأيام يتذكر ماضيه مع رسول الله ويتشوق إلى أن يفارق هذه الدنيا لكي يلتقي برسول الله، يتذكر آخر خطبة لرسول الله صلى الله عليه وآله والنبي ينتهي منها، فيسأله أمير المؤمنين علي: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فيقول له: أفضل الأعمال الورع عن محارم الله. الورع عن محارم الله ليس قراءة القرآن وليس صلاة النافلة، وإنما التورع عن المحارم. أيها المؤمنون، حرمات الأشخاص، شخصيات المؤمنين حرمات الله، انتهاكها بالغيبة والتهمة والإسقاط من حرمات الله، ومن أفضل الأعمال التورع عنها، التعرض لأعراض الناس، التعرض لنساء المؤمنين، هذا من حرمات الله وأفضل الأعمال في هذا الشهر. الورع عن محارم الله، حقوق الناس المادية حرمات الله وأفضل الأعمال في هذا الشهر. الورع عن محارم الله. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سالت دموع النبي على لحيته الكريمة، التفت إليه علي: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما الذي يبكيك؟ لما سالت عيونه؟ قال: يا علي، أبكي لما يرتكب منك في هذا الشهر. أنا أتذكر مصيبتك بعد 30 سنة رح تحصل يا علي، وأنا أبكي عليها. عجيب، النبي يبكي عليا قبل نزول الفاجعة. أنا وإنت إن شاء الله أيضا نتأسى ونبكي عليا بعد حلول الفاجعة. أبكي لما يرتكب منك في هذا الشهر، كأني بأشقى الأولين والآخرين قد انبعث إليه. فضرب هامتك بسيفه وخضب شيبتك من دمك. أيوا إماما، وعلياه وسيداه. يترقب الإمام هذه الليلة تحقق كلام النبي. تقول الرواية: كان علي عليه السلام يفطر كل ليلة عند واحد من أبنائه أو بناته أو زوجاته، برا بهم وصلة لهم. وفي هذه الليلة كان إفطاره عند أم كلثوم. تقول أم كلثوم على ما نقل في الرواية: جاء أبي علي أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن صلى المغرب في المسجد، فقدمت إليه طعام الإفطار. شنو طعام الإفطار؟ خبز شعير وشيء من اللبن، يعني الحليب. التفت إلي بعين عتاب، قال لي: بني، متى علمت أن أباك يأكل من إنائين؟ ارفعي أحدهما، أتريدين أن يطول وقوفي على الحساب يوم القيامة؟ والله لا أزال مؤتسيا بحبيبي رسول الله، فإنه لم يشبع من طعام قط حتى رحل من هذه الدنيا. أنا سائر على خط النبي صلى الله عليه وآله. يا علي، يا أبا الحسن، أنت عمرك الآن 60 سنة وأنت صائم، تحتاج إلى قوة. يقول: لا، ألا وإن الشجرة البرية أصل وعودا وأبطأ خمودا. رفعت أحد الإناءين، أكل طعامه، ثم قال لها: بني، أنا أذهب إلى داخل الدار فأوقظيني لوردي، خلي أريد نصف الليل أناحي الليل بالعبادة. تقول: دخل أمير المؤمنين المؤمنين إلى داخل الدار، نام قليلا ثم استيقظ فزعا وهو يكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا وإنت أيضا أصحاب مصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. جئت إليه يا أمير المؤمنين ما نمت، ما الذي بك؟ أراك قلق. قال لها لقد رأيت جدك رسول الله في المنام فشكوت إليه ما لقيت من أمته من العوج والأمد، فقال لي إنك صائر إلينا بعد ثلاث، ترى هذا حمزة عمك ينتظرك وتلك فاطمة الزهراء تنتظر قدومك، كلنا احنا في استعداد لاستقبالك يا أبا الحسن. ظل يصلي بأبي وأمي إلى أن انفجر عمود الفجر، أسبغ الوضوء من جديد ثم انحدر إلى فناء الدار. عظم الله أجوركم يا شيعة الإمام. وكان في الدار في فناء الدار إوز أهدي للحسن. يتبين أنها الإوز كنا عنده إحساس بالمصيبة أيضا بالحادثة التي سوف تقع بعد قليل، فصحنا في وجه الإمام وتفاررنا أمامه، فنادى صوائح تتبعها والمرجع إلى الله. عالج الباب فانحل مئزره فأنشأ ينعى نفسه حيا زيمك للموت، إن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. خرج إمامنا إلى المسجد وصعد على المئذنة وضع إصبعه في أذنه وبدأ يؤذن أذان الفجر. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. يا أهل الكوفة هذا آخر أذان، استيقظوا واستمعوا إلى آخر أذان لأمير المؤمنين. ما رح تسمعون صوت الإمام لا على المنبر واعظ ولا في المؤذن ولا في المأذن مؤذن ولا في الصلاة. ثم نزل إمامنا سلام الله عليه وظل يتخطى النائمين ويوقظهم إلى أن مر باللعين بن ملجم وكان مكبوبا على وجهه ظاهرا وباطنا وكان منحرف البصيرة باطنا، وكان قد خبأ السيف تحت ردائه فوعظه لو كان يتعظ ونبهه للصلاة، فلم ينهض اللعين لأنه يخطط أمرا عظيما. دلف الإمام إلى المحراب ولما يحضر المسلمون بعد وأقام صلاة النافلة كبر الإمام وقرأ الفاتحة ثم ركع الركعة الأولى. جاء اللعين ووقف وراء اسطوانة المسجد، أهوى إمامنا إلى السجدة، رفع اللعين سيفه، ما رفع الإمام رأسه إلا واللعين يضربه على رأسه. أين المنادي وعليا هوى إماما؟ هوى إمامنا من شدة الضربة إلى المحراب على وجهه وسالت دماؤه مخضبة لحيته وهو يقول فزت ورب الكعبة، قتلني ابن اليهودية، ألا لا يفوتنكم الرجل فهبت ريح واستفقت أبواب المسجد، ونادى جبرائيل بين السماء والأرض تهدمت والله أركان الهدى، وانفصمت العروة الوثقى. ماذا جرى؟ قتل الإمام المرتضى، قتل سيد الأوصياء، قتله أشقى الأشقياء. هرع الناس على تلك الأصوات وأسرعوا إلى المسجد، وجاء الحسناني وابن عباس وسائر المسلمين إلى المحراب، فوجدوا إمامنا على وجهه ودماؤه تنزف من رأسه، فحملوه على الأكتاف. الله أكبر، فارس بدر وحنين لا يستطيع أن يمشي على رجليه من شدة الضربة، حملوه على الأكتاف وصارت الضجة وهم يصلون إلى بيت الإمام. لما رأت زينب هذه الضجة ورجلا محمولا على الأكتاف صاحت وأبتا، صديت ونادت يا المجبلي الشايلين وياكم ابني، انا اسمع ضي الوصرة خطابي، خافي نجت العود يا طيبين. لما سمع الحسن وحسين صاحوا يا زينب زيد لونين، ابونا مطبر والراس بالصين.
ففي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا اجمعينا، نسألك اللهم ونرجوك اللهم اجرنا في مصيبة امامنا، واجعلنا ممن يقتدي به، وعرف بيننا وبينه يوم القيامة. اللهم تقبل بهم أعمالنا، واغفر بهم ذنوبنا، واستر بهم عيوبنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين في الدنيا والآخرة. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، اقض اللهم حوائجهم. نسألكم الدعاء في هذه الليلة، احدى الليالي التي يحتمل ان تكون ليله القدر، اسالكم الدعاء لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد وال محمد، والى ارواح اموات المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الايمان، نهدي ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات.